أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كلام في عليكم السلام في الأدلة النقلية التي استدل بها لوحدة الوجود. هنالك بعض الآيات والروايات ذكروها كأدلة على مبنى وحدة الوجود. قبل أن ندخل في تفسير هذه الأدلة، أن المراد إثباته بهذه الأدلة، يعني ما هي المدعى المراد إثباتها بما ذكر من تلك الأدلة، لنرى هل هذه الأدلة بالفعل تثبت تلك المدعى أم لا تثبتها. هم يقولون أن هنالك يعني وحدة الوجود، أنا أذكرها باختصار، يعني كثير من هذه المباحث مرت سابقا. أولا يقال أن كل ممكن زوج تركيبي من الماهية والوجود، كل شيء مركب من ماهية ومن وجود. طبعا الشيء الخارجي ليس إلا شيئا واحدا، هذا الحجر حجر ليس شيئا، يعني ماهية هذا الحجر ليس غير وجوده. لكنما إذا أنت صورت هذا الشيء الخارجي في ذهنك، ففي الذهن بإمكانك، يعني الصورة الذهنية بإمكانك أن تفكك بين وجود الشيء وماهية الشيء. وجود الشيء غير ماهيته، ماهيته ما يقع في جواب ما هو، ما هو أنه فرس، إنسان، شجر. وجوده يعني تحققه، وجود صار غير الماهية. ثم يبحث عن أنه أي منهما الأصل، لأن لا يمكن تعدد الأصلين. بعد ذلك يذكرون أدلة على أصالة الوجود، أن الوجود أصل والماهية أمر اعتباري، أن الوجود عارض المهية تصورا واتحد هوية. هذا السبزواري هكذا يقول، قال الوجود عارض على المهية، الموجودية بالوجود، هذا تصوران واتحد هوية، في الخارج متحد. زين، فإذا أولا تفكيك الوجود عن الماهية، هي مقدمات وحدة الوجود. أولا لابد أن يفكك بين الماهية والوجود، ثم يفرض أن الأصيل هو الوجود دون الماهية. بعد ذلك يبحث عن أن الوجود مشترك معنوي، مشترك معنوي يعني ليس هنالك ما بإزاء هذا اللفظ شيئان متباينان. الاشتراك المعنوي مثل إنسان، هذا هم إنسان ذاك هم إنسان، نفس المفهوم المنطبق على هذا المصداق ينطبق على ذلك المصداق. زين، إذن المرحلة الثالثة اشتراك الوجود معنوية. المرحلة الرابعة يبحث عن تشكيك هذه الماهية مشككة بعد وحدة الوجود، يعني أن هذه الماهية المشتركة واحدة ليس باثنان، لا يمكن أن يكون الوجود يتثنى ويتكرر شيء واحد، يعني الوجود الذي عرض على هذه الماهية نفس الوجود المعروض على هذه الماهية. وبما أن الأصيل هو الوجود، فأصل هذا الشيء متحد مع أصل هذا الشيء الثاني، الاختلاف بالماهيات بالاعتبارات. من هنا يبدأ فيقول أن الاختلاف بين الأشياء المختلفة بأمور اعتبارية بأمور عدمية بالماهيات، أما الوجود واحد. جيد. هذا هو المدعى، مدعى أن الوجود العارض على كل ماهية شيء واحد لا يتثنى ولا يتكرر، وهو وجود الحق جلت عظمته، يعني هو الوجود الحق جل جلاله. نعم، ظهر في هياكل الممكنات بهذه الأشكال المختلفة. فإذا أشرت إلى أن هذه اللي أذكرها كلها مدعيات القول، إذا أشرت إلى هذه الماهية وهذا الأمر الممكن بحدوده وقيوده، هل هذا هو الله؟ سوف يقول لك لا، لأن هذا محدود والله لا حد له. لكن إذا أشرت إلى وجوده دون ماهيته، يعني إذا سلبت وجوده عن ماهيته فأشرت إليه فيكون هو الله. هذا هو معنى وحدة الوجود وتعدد الموجود. طبعا أكو بعد رأي آخر، وحدة الوجود ووحدة الموجود، ذاك أصلا ينكر التعدد، يقول لا يوجد هناك كثرة في العالم، يعني لا يوجد كثرات، ماكو أنا وأنت وسماء وأرض وحجر ومدر، أنت أحوال، تشوف اثنين تشوف أكثر، حقيقة واحدة ماكو اثنان، اللي يشوف اثنين هو متوهم. هذا اللي ملا صدرة ينسب هذا القول إلى سفلة الصوفية ويتبرأ منه حسب الظاهر. عموما هؤلاء الجماعة تمسكوا بجملة من الأدلة النقلية بالآيات والروايات. الآن وصلنا إلى هذا المقطع لننظر فيما ذكر من الآيات والروايات لإثبات وحدة الوجود، أن الوجود واحد. الآية الأولى قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض. قالوا نور يعني وجود، الله وجود السماوات والأرض. السماوات والأرض ماهيات، وجودها هو الله، يعني شيل كلمة النور و حط مكانه كلمة وجود تحت السالفة. الله وجود السماوات والأرض. هذا الاستدلال غير صحيح. لماذا؟ أولا، من قال أن الوجود هو بمعنى النور؟ هذا اصطلاح فلسفي، هذا صار خلط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. نحن لا يسوغ لنا أن نحمل ألفاظ الآيات والروايات على نعم حسب أصالة الوجود أن الوجود هو النور المحض، ولكن من قال في اللغة؟ لا سيما إذا لاحظ آيات القرآن المستخدمة في كلمة النور: قد جاءكم من الله كتاب ونور، آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. لا ترى أن النور استخدم في القرآن بمعنى الوجود، يعني هذا تفسير بالرأي لا أقل ولا أكثر. مع ما وردت في ذيل هذه الآية الشريفة من روايات تفسر، ونحن نعتقد بأن حجية القرآن حجية جمعية، حجية الثقلين مع روايات أهل البيت عليهم صلوات الله، روايات في ذي الآية الشريفة إلى ما شاء الله فسرت النور بالهداية الإلهية. الله نور السماوات والأرض، أي هاد لأهل السماوات والأرض، وهذا موافق الاعتبار. الآن هنا ما يقال اصلا في اللغه في العرف هكذا يستعمل ويستخدم. حينما يضاف النور الى الشيء المظلم هذا يقصد به في اللغه ها يقصد به المنور. مثلا اذا قلت الشمس نور السماوات والارض، شو تقصد بهذه الكلمه؟ اي منور السماوات. تقول هذا المصباح نور المكان، نور البيت يعني منور البيت، يعني مضيء البيت. حينما يضع كلمة نور إلى السماوات يأخذ معنى منور، يعني الآية في مقام بيان الفعل الإلهي وليس في مقام بيان حقيقة الذات الإلهي. ما يريد يقول ذاته نور، يريد يقول هو منور، يعني أي هداية أي نور أي ضياء في السماوات والأرض من الله هو منورها. روايات في ذيلها وردت لا سيما بعد إذا تلاحظ تتمة الآية، الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، وكذلك يضرب الله الأمثال في بيوت أذن الله أن ترفع وذكر فيها اسمه. بعد يقول رجال لا تلهيهم، الآية أصلا فسرت بالعلم الإلهي وبطريقة إيصال هذا العلم إلى الناس وهم أهل البيت. المشكات في الروايات هو قلب رسول الله، المصباح هو أمير المؤمنين، الزجاجة هي فاطمة الزهراء، إلى نور على نور هو الإمام المنتظر. أصلاً الآية بصدد بيان انتشار نور العلم مثل نوره، يعني الآيات لما تشوفها من لم يجعل الله له نوراً فما له من نور، يعني من لم يهده الله ليست له هداية. بعد يقول ومثل الذين كفروا كظلمات في بحر لجي يخشاه موج من فوقه موج إن أخرج يده لم يكد يرها ظلمات بعضها فوق بعض إلى آخره، ومن لم يجعل له نورا فما له من نور. تتبع نهاية الأشياء أصلا آية صدرا ذيلا روايات الواردة لا صلة ببحث وحدة الوجود، يعني ليس استدلال بهذه الآية إلا التفسير بالرأي. جيد، هذا آية الأولى. كثيرا ما هي آية النور؟ كثير يستخدم يعني يذكرونها في الألسنة. الآية الثانية قالوا هذه الآية ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هناك حبل الوريد هو هذا الشريان الحياتي مع الإنسان، والله أقرب من هذا الحبل اللي في الوريد. نقول أقربيته يعني هو نفس الإنسان، هو وجود الإنسان. نحن أقرب إليه من حبل الوريد، هذا بمعنى أنه وجوده وثبوته، هذا المعنى أيضا خلاف الظاهر. أولا آية قاعد تفرض اثنينية، نحن هو، نحن أنتم، نحن أقرب إليه، أكو اثنين، أنا وأنت، أنا القرب لابد أكو اثنين، إذا شيء واحد ما لا معنى للقرب. الله أقرب لذاته، شنو معنى الوجود مثلا؟ والله يعني حقيقة الوجود الصرف حسب زعمه، أقرب إليه يعني إلى حقيقة الوجود، شلون؟ لا، هذه الآية بالعكس على خلاف ما يرام أدل. ونحن أقرب إليه منكم ولكن من حبل الوريد. في آية أخرى نحن لطيف التصور بن عربي في الفصوص، أنا ذكرتها في الجميلية، يستشهد بهذه الآية على أن الكل يعني يصلون إلى الله، الله حتى الكافر هم هو سوف يكون قريبا إلى الله. يستشهد هذه الآية ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تنظرون ولا تشعرون. زين، نفس الآية هو يقسم يقول المقربين وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال والسابقون، يعني هو يقسم ثلاثة أقسام. كيف تقول كلهم مقربين؟ نحن أقرب إليه من حبل الوريد، هذه كناية عن الإحاطة الإلهية. شلون؟ حبل الوريد إذا واحد يعني هذا شلون الشريان الحياة الإنسان، إذا أخذ منك هذا الحبل أنت ما تقدر تتحرك شيء. يعني سيطرة الرب عليك أشد من سيطرة الحبل الوريد، يعني بوجودك بالله قائم به نحن أقرب إليه من حبل الوريد. بلا تشبيه بلا تشبيه بلا تشبيه. هذا المثال الذي دائما نذكره، هذا المثال إذا أنت خلقت في ذهنك صورة، يعني مثلا صورت إنسان في خيالك، فإنسان وشاعر وش اسمه، وجعلت له رأس وقدم وكل شيء، وأعطيته الحياة يعني في خيالك فإنسان. زين، أنت أقرب إلى هذا الإنسان متصور من حبل وريده، أنت أقرب إليه، لأن أصلا حبل وريده قائم بنظرك أنت، ما طول أنت تناظر إليه هو موجود ووريده موجود وحبل وريده موجود وأنت أقرب إليه، يعني إن أكثر إحاطة. وهذا الآية قصة البيان هذا المطلب، والروايات الواردة في ذي الآية أيضا تدل على هذا المطلب. إذن هذه الآية الثانية لا تدل على المدعى. الآية الثالثة، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. يقول هو معهم أينما كانوا، يعني هو وجوده. هذه الآية أيضا على الخلاف عدل، يعني المعية تقتضي الاثنينية، مما نستدل من الآيات على لزوم وضرورة وجود الإمام المعصوم في كل عصر هو هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع صادقين. يقولون المعية تقتضي الاثنينية، لابد أكو صادق، صادق المطلق المعصوم في كل شيء، صادق المعصوم. فإحنا مخاطبين بهذه الآية الشريفة، إحنا لابد أن نكون مع الصادقين. وين الصادقين؟ إذا ماكو صادقين كيف نكون معهم؟ فلا بد من وجود الإمام في كل زمان. المعية تقتضي الاثنينية، الله معهم يعني هو غيرهم بس معهم، يعني مطلع عليهم. هذا هم بيان الإحاطة العلمية، والروايات الواردة في ذيل الآية أيضا تفسر الآية بهذا المطلب. عموما إحنا يعني تفسير بالرعب خلاف الظاهر وخلاف الروايات الواردة في ذيل، مجرد هذا الذي فقهاؤنا دائما كانوا يحذرون من تحميل الرأي على الكتاب والسنة. تارة أنت تجي وتحمل الكتاب والسنة على رأيك، تارة لا بالعكس، أنت عندك رأي، عندك مبنى تريد تحمل رأيك على الكتاب. وهذا ما سمعتم ورأيتم من هذه الآيات هو تحميل الرأي إلى أصلاً آية ما تتحمل هذا المعنى، هذا المعنى أبداً. هو معهم أينما كانوا، هو معهم يعني وجودهم الذي أوضحنا لكم المدعى وحدة الوجود، أصلاً أبداً لا تدل على هذا المطلب، هو معهم أينما كانوا. جيد، روايات هنالك، بعض هذه الروايات أصلاً لا أصل لها ولا فصل، أصلاً لا تجدها في أي كتاب رواي. مثلاً الملا صادق يذكر في الأسفار، لو يقول لو أدليتم بحبل على الأرض السفلى لهبط على الله، لو أدليتم بحبل على الأرض السفلى لهبط على الله مثلاً. بعض هذه الرواية أصلاً لا يستحق واحد يناقش فيها، لأنها ليس أصلاً ليست رواية، فقد تجدها في كتب العرفاء والصوفية. بعض الروايات لا موجودة. من الروايات المستدل بها رواية نبوية، خلق الله الخلق في ظلمة ثم رش عليهم من نوره. يقولون خلق الله الخلق يعني خلق الماهيات، ثم رش من نوره يعني وجود، رش من نوره يعني من وجوده، صاروا موجود، صارت موجودة. من قال النور هو الوجود؟ هذا أولا. ثانيا خلق الله الخلق يعني أولا خلق ثم للتراخي والترتيب، هكذا قالوا لنا صح؟ إذن قبل أن يرش من نوره المخلوق كان موجود، بينما على مبنى وحدة الوجود أصلاً المخلوقية بالوجود، قبل رش نور الوجود ماكو مخلوق، يعني الماهية خب أمر عدمي لا وجود له، لا حظ له من الوجود. الرواية تدل على خلاف وحدة الوجود، خلق الله الخلق ثم رش عليه من نور، بل الرواية ظاهرة في نفس آية النور، هذا النور يعني نور الهداية، خلقهم ثم رش عليه من نوره، يعني من نور الهداية. والرش هم مو معناته أنه مثلا اتحد نوره معهم، لا استضاءوا من هذا النور، هذا تعبير كنائي. مثل تقول مثلا الشمس رشت نورها على الناس، ورشت يعني استضاءوا من هذا النور، هو هذا المراد. هذه هم هذه الرواية. رواية نبوية أخرى أنه فوق كل شيء وتحت كل شيء، قد ملأ كل شيء عظمته، فلم يخل منه سماء ولا أرض ولا بر ولا بحر ولا هواء. هذه جملة رواية أذكرها، الجواب كلها واحد تقريبا. في الأسفار يذكر قال موسى: أقريب أنت فأناجيك أم بعيد أنت فأناديك؟ فإني أحس حسن صوتك ولا أراك، فأين أنت؟ قال الله: إني خلفك وأمامك ويمينك وشمالك، أنا جليس عند من يذكرني وأنا معه إذا دعاني. وعن علي صلى الله عليه: وبعظمته ونوره عاداه الجاهلون، وبعظمته ونوره ابتقى من في السماوات والأرض، من جميع خلائقه إليه الوسيلة. ثم إلى أن قال: هو ها هنا وها هنا وفوق وتحت ومحيط بنا ومعنا، ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه. عن موسى بن جعفر: ملأ كل شيء نورك. هذه الرواية كلها لبيان استيلاء الحق جل وعلا، استيلاء إحاطة، هو محيط، هو ها هنا وها هنا، أصلا هو ليس مكاني حتى يقال أنه هنا. حينما تقول الله هنا يعني هو محيط، هو يراك. هذا المكان لا يخلو من الله، لا يخلو من سلطان الله، لا يخلو من رعاية الله، لا يخلو من نظر الله. أي واضح، يعني إذا واحد منصف واضح الروايات أبدا لا تدل على هذا المطلب. عن الصادق عليه السلام: ليس بين الخالق والمخلوق شيء. وليس الشيئون لا ربط له، أي ربط. ليس شيئين ليست واسطة، إما خالق إما مخلوق، ماكو ثالث، ماكو حالة وسيط، لا خالق ولا مخلوق. هذا بالعكس يدل على وجود شيئين، خالق ومخلوق، لنفي الثالث لا صلة له بالمطلب أبدا. فأسألك بنور وجهك الذي أشرقت له، أشرقت له الأرض والسماوات. نور وجهك، وجه الله ما معناه؟ وجه الله يعني ذات الله أم شيء آخر؟ أصلا الوجه لماذا يقال لهذا العضو من الإنسان وجه الإنسان؟ الوجه أحسنت، لأن حينما نريد أنا من أتكلم معك، أتكلم مع حقيقتك، مع روحك، مو مع البشر ولا مع اللحم والعظم، مو مع البدن، بس هذا واجهة الروح، بوابة الروح، يعني توجه للروح من خلال هذا، بهذا بوابة، باب للتوجه للروح. وجه البيت واجهة البيت، ما يتوجه إليه. وجه الله يعني في توجهك إلى الله لابد أن تتوجه إلى هذا الشيء، هذا الشخص، وهو مقام أسماء الله: أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. نور وجهك يعني الهداية التي تصل إلينا من خلال وجه الله. أشرقت له الأرض والسماوات وانكشفت به الظلمات، هذا مقام أسماء الله وليس مقام الله. دعاء السمات كلها لبيان مقام الأسماء في عالم الخلق. انظروا دعاء السمات: باسمك الذي مثلا أشرقت له السماوات والأرضون، باسمك الذي تكلمت به موسى، إلى آخر الدعاء، كلها في مقام بيان مقامات الأسماء. بعد أنا أشوف يعني واضح بقية الروايات هم سأشوف إن شاء الله، لننتقل إلى البحث القادم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.